أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. المبعد الأخير بيانه. الشيخ كاشف الغطاء يقول: أنتم قلتم أن المملك هو التصرف، بل قصرتم التمليك على التصرف. وإذا رجعنا إلى دليلكم الذي ذكرتموه على قصر وحاصر التمليك في التصرف، قلتم لنا بأنه البائع عندما باع الجارية مثلا بالبيع المعاطاتي، فهناك إذن من البائع والمالك للمشتري أن يتملك العين إذا أراد أن يتصرف فيها تصرفا متوقفا على الملكية، وذلك لأن البائع الملتفت إلى أن هذه العين في معرض التصرفات المتوقفة على الملكية، نفس إعطائه العين وتسليطه العين للمشتري إبراز للإذن، إظهار للإذن أنني أأذن لك في أن تتصرف في العين، بل وتتملكها إن أردت أن تتصرف فيها تصرفا ناقلا. ولا يشترط في الإذن اللفظ الصريح، يكفي الإذن ولو بالإبرازه عن طريق الفعل. فنفس تسليط البائع المشتري على العين مع معرضية العين للتصرفات الناقلة للتصرفات المتوقفة على الملك، إذن ضمني منه بأنه أنت لك أن تتملك العين إذا أردت أن تتصرف فيها تصرفا ناقلا. ولهذا إذا أراد المشتري أن يتصرف في هذه العين فيتملكها أولا، كيف يتملكها؟ يملكها نفسه وكالة أو بالنيابة عن المالك، لأنه أذن له في أن يملك نفسه إياها، ويقبل أصالة عن نفسه، فيكون المتصرف عندما يبيع العين لغيره، عندما يهب العين هو موجب وقابل، موجب بالنيابة أو الوكالة وقابل بالأصالة. وقلتم هذا مقصودنا، أن التصرف سبب للملكية، لأن هذا التصرف أو مسبوق بالملك الملكية. يقول كاشف الغطاء، هذا شوف عبارته، قصر يعني حصر التمليك، يعني سبب تمليك العين في باب المعاطات على التصرف. قلتم أنه التمليك في التصرف، قصرتم سبب التملك في التصرف. ما هو مدرككم؟ مع الاستناد فيه، أي فيه يعني فيه في أن التمليك، أن التمليك يتحقق بالتصرف، إلى أن إذن المالك اللي هو البائع في التصرف، بل إذن في التمليك، فيرجع بالأخرى إلى كون المتصرف في تملكه. لو المتصرف الآن أراد أن يملك العين المشتراة لغيره، يريد يبيع العين، كون المتصرف اللي هو المشتري في تملكه، يعني تمليك المشتري العين لطرف ثالث نفسه موجبا وقاو تملكه لنفسه نظار، في تمليكه نفسه، يعني ناظر يتملك لنفسه موجبا، موجب بالأصالة أو بالوكالة، موجب بالنيابة والوكالة عن المالك وقابلا بالأصالة. هذا الذي ذكرتمه. نعم، فيرجع. وش قصكم فيرجع؟ يعني مرة أخرى. نعم، نقول لو فرضنا أن البائع وهو مالك العين عندما باع العين إلى المشتري، باع الجارية إلى المشتري، هذا البيع ما هو مرجعه؟ مرجع هذا البيع إلى أن البائع يأذن للمشتري أن يتصرف في العين تصرفاً بحيث يوجب أن يتملك العين. لو أراد المشتري أن يتصرف في العين تصرفا يتوقف على الملكية، فيقول البائع أنا أأذن لك في أن تتملك العين حينما تريد التصرف المتوقف على الملكية، فسيرجع حينئذ المطلب إلى أن المشتري الذي يريد أن يتصرف في العين بمثلا بأن يهب الجارية، بأن يعتق الجارية، بأن يقارب الجارية، أن يتملك هذه الجارية، يملكها لنفسه، بل فيوجب نيابة ووكالة عن المالك الواقعي ويقبل لنفسه، فيتملك العين قبيل التصرف. واضح إن شاء الله؟ يقول هذه النكتة التي ذكرتموها لكي تقولون أن التصرف موجب للملكية، يأتي أيضا في أن نفس القبض الأول حين المعاملة يوجب الملكية. فالنكتة التي ذكرتموها في التصرف تأتي أيضا في القبض، وذلك لأنه حينما يقوم البائع ويملك الجارية بالبيع الفضولي، البيع المعاطاتي، ينشئ العقد المعاطاتي مع المشتري ويقبض الجارية إلى من؟ يقبض الجارية إلى المشتري. نفس هذا القابض من حينه إذن من مالك للجارية أنه أذنت لك أن تتملك شنو؟ تتملك الجارية، مو أنه يأذن له أن يتملكها حينما يريد أن يتصرف عقب 5 سنوات. بل أننا ذكرنا في الدرس السابق أنه أصلا لا يرى لنفسه سلطنة بعدما ينشئ البيع المعاطاتي حتى يأذن له أن يتملكها لو أراد أن يتصرف، لأنه يرى أنه مقطوع السلطنة عن العين. فلكن لو تنزلنا عن ذلك، فإذا كانت النكتة التي ذكرتموها وهو مجرد إذن المالك، فالأولى أن تقولوا أن من أسباب التمليك ما هو شيخ هاشم؟ القابض، الإعطاء، نفس الإعطاء والقابض إذن من البائع للمشتري أن يتملك البضاعة، أن يتملك الجارية، أن يتملك العين، بل مملكية القبض ستكون أولى من أي مملكية؟ من مملكية التصرف. ليش أولى؟ لأن الإذن في التملك متى يحصل؟ يحصل مقارنا للقبض، مو مقارنا للتصرف الذي سيحصل بعد 5 سنوات، بل أنه يرى لا سلطنة له بعد القبض، لا سلطنة له بعد إنشاء المعاملة، السلطنة له حين لحصول المعاطاة عن طريق القبض. فحين القبض يرى أن له سلطنة، لأنه قاعد ينشئ شنو؟ ينشئ المعاملة بالإعطاء بالقبض. وأما بعد القبض بعد 5 سنوات، لو أراد المشتري أن يتصرف، الآن أنا أذنت لك، فهذا معنى بعيد. فلو قبلتم أن هذه النكتة توجب أن يكون التصرف مملكا، الأولى أن تقولوا أن القبض أيضا مملك، فلا تحصروا سبب التمليك في وين؟ في التصرف. إشكال على الحاصر، لا تقصروا وتحصروا سبب التمليك في التصرف، بل وسعوا أسباب التمليك إلى القبض، لأن النكتة هي النكتة. ولهذا قال وذلك جار في القبض، نفس النكتة جارية في القبض، بل هو أولى منه من التصرف لاقترانه، يعني لاقتران القابض بقصد التمليك دونه، يعني دون التصرف. قرأنا العبائر مع إرجاء الضمائر. انتهى كلامه، زيد في علو مقامه. شيخنا الأعظم، ألقيت علينا وتلوت علينا ما ذكره كاشف الغطاء من المبعدات، حتى استهجننا الآن. شنو استهجننا؟ أن المعاطاة تفيد الإباحة. فهل تقبل بهذا الكلام الذي ذكره الشيخ الكبير شيخ جعفر أو لا تقبل؟ يقول تارة الشيخ الكبير يريد أن يذكر هذه كمبعدات وقرائن وشواهد، لا أنه يريد أن يستدل بها على المطلب، بل هي مبعدات للقول بشنو؟ بأن المعاطاة تفيد الإباحة، واستبعادات لا على نحو الدليلي، على نحو المؤيدية. فإذا كان يريد هذا المستوى فلا بأس، التأييد بها وإقامة شواهد على التأييد، نحن لا ننازعه في ذلك. وأما إذا أراد بهذه الأمور الثمانية أن يجعلها دليلاً على إبطال ما ذهب له المشهور من الأصحاب، ودليلا على أن القول بالإباحة عاطل باطل، لأنه يلزم تأسيس فقه جديد، فنحن لا نقبل هذا الكلام، إذ لا يلزم من هذه الأمور، إما بعضها غير لازم أصلا كما سيأتي عليها إشكال، وما ثبت من المبعدات الذي يثبت لا يصل إلى درجة يلزم منه تأسيس فقه جديد مخالف للمرتكزات المتشرعية. وسنذكر الآن المناقشات التفصيلية للمبعدات الثمانية لكي نوضح لكم أن هذه لا يلزم منها تأسيس فقه جديد مخالف للمرتكزات المتشرعية، وباطل ومخالف للتسالم والضرورات الفقهية. فنأتي إلى كل حبة، كل مبرر المبرر، ونناقشه. أما المبرر الأول وهي دعوى تبعية العقود للقصود، وأن ما قصد وهو التمليك لم يقع، وما وقع وهو الإباحة لم يقصد. فما هو جوابكم يا شيخنا الأعظم؟ يقول: نذكر لكم في المقام جوابين. الجواب الأول أن كبرى تبعية العقود للقصود أجنبية عن محل البحث، وموردنا خارج موضوعا وتخصصا عن هذه الكبرى الكلية. واضح شيخنا سيد ضياء؟ بحثنا خارج موضوعا وتخصصا وليس صغرى لكبرى تبعية العقود للقصود، وذلك لأنه إذا راجعنا هذه القاعدة الفقهية، وفي ذهني أن النراقي في عوائد الأيام بحث هذه القاعدة مفصلا، تبعية العقود للقصود عنده في عوائد الأيام، كتاب جدا مهم جدا فيه مطالب عميقة، يهتم بتنقيح مطالب كبيرة كثيرة، ولهذا الأعلام يهتمون بعوائد الأيام للمحقق النراقي عند مسألة بلي الإعانة على الإث، قاعدة الإعانة على الإث، عند بحث في ولاية الفقيه، وعند أبحاث أخرى إنصافا أبحاث جليلة ومهمة تكشف عن عمقه وتسلطه. فهناك لعله في ذهن عواد أيام، هنا هذه القاعدة ذكر الأعلام، ما معنى هذه القاعدة؟ هذه القاعدة موضوعها العقد الممضى من قبل المقنن، من قبل المعتبر، من قبل الشارع. فإذا وجد عندنا عقد فجاء الشارع وأمضى العقد، قالوا ليس معنى الإمضاء إلا التنفيذ. معنى الإمضاء ما هو؟ التنفيذ، تنفيذ ما حصل، تنفيذ ما صدر، تنفيذ ما وقع. فإذا جاء البائع وقصد تمليك العين، أو جاء المالك وقصد تمليك المنفعة، جاء الجاعل وقصد كذا، إذا كانت الجعالة عقد، معنى صحتها إمضاء ما حصل، ما يتصرف، معنى الصحة هو الإمضاء والتنفيذ، ومقتضى الإمضاء والتنفيذ أن ما قصده المتعاقدان هو الذي أمضي، هو الذي نفذ، هو الذي يقع فعلا في الخارج. فيلزم حينئذ من الإمضاء للعقد أن ما صدر من المتعاقدين هو الذي يقع فعلا، فلا معنى أن يقال ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، إذا كان العقد صحيحا، أي عقد صحيح مصب للإمضاء، مصب للتنفيذ، مصب للصحة. ومن الواضح أن المعاطاة بناء على نظر المشهور ليست عقدا ممضى من الشارع، ليس عقدا صحيحا شمله دليل أوفوا بالعقود أحل الله البيع. على رأي المشهور، المشهور يرون أن عقد المعاطاة عقد فاسد لم يمضى من قبل الشارع، لم ينفذ من قبل الشارع. نعم لو أمضاه الشارع لكم أن تشكلوا أن العقود تابعة للقصود، وما وقصد لم يقع وما وقع لم يقصد. وبناء على هذا خطأ أن تقول، خطأ أن تقول أن ما صدر من المتعاقدين التملك وما أمضاه الشارع الإباء. هذا تعبير غلط أصلا، الشارع ما أمضى أصلا البيع المعطاتي. فإن قلت من وين جت الإباحة عجل، هذه الإباحة من وين طلعت إلينا، أليس هذا من الإمضاء؟ قالوا لا لا، الإباحة إنما حصلت من تسليط المالك عينه للغير، من نكتة التسليط حيث إن البائع سلط المشتري على البضاعة ويأذن هو، بغض النظر عن الشارع، يأذن هو أنك تتصرف في العين. هذه في العقود الفاسدة الآن، كل العقود الفاسدة أغلبها عادة يحرز رضا المالك بالتصرف حتى لو اطلع على فساد المعاملة. مثلا لو أنشئ المعاملة بين الصبي المميز مع البائع، البائع يرضى أن تتصرف في بضاعته، والصبي المميز المالك هو أوليه يرضى بالتصرف، وإن كان الشارع لم يمضي المعاملة، فعدم إمضاء المعاملة ما يساوق حرمة التصرف. التصرف يحرز عادة برضا المالك. لو أنشأنا عقدان بالتعليق، العقد التعليقي باطل لم يمضه الشارع، ولكن الفقهاء قالوا عادة يحرز رضا من؟ المالك، أمضاه الشارع أو لم يمضه الشارع، فنحكم بالإباحة. فالحكم بالإباحة في العقود الباطلة لا من باب أن الشرع أمضى العقد الباطل إباحتان، بل من باب أن هذا مستند إلى التسليط الإذني من قبل المالك لا إلى إمضاء الشارع العقد. شنو إباحة؟ الشرع ما أمضى الإباحة، مو هم قصدوا البيع وهو أمضى الإباحة، لا، الإباحة مستندة إلى نكتة التسليط، إلى نكتة رضا المالك، إلى نكتة إذن المالك. ومن هنا صار الاشتباه. يقول الشيخ العظام كأنه تصور الشيخ جعفر كاشف الغطاء أن المشهور يقولون ما قصده المتعاطيين التمليك والشرع أمضاه إباحة، فيأتيك إذا الشارع أمضاه، هذا بيع صحيح أمضاه الشارع، ولكن أمضاه إباحة على رغم أنف من؟ على رغم أنف شنو؟ المتعاقدين. لا، مو هكذا، البيع المعاطاتي على رأي المشهور باطل، لا يشمله أدلة الإمضاء أصلا، ليس هو مصب للإمضاء، والإباحة على القول بها مستندة إلى إذن مالك، تسليط المالك، رضا المالك. فإذا بحثنا بناء على المشهور خارج موضوعا وتخصصا عن أي قاعدة؟ قاعدة العقود، تابعة للقصود. لأن ما معنى العقود في هذه القاعدة؟ العقود الصحيحة. فالبيع المعاطاتي ليس عقدا مصداقا لقاعدة شنو؟ العقود، تابعة للقصود. ولهذا الشيخ الأعظم التفت إلى تابعتي، عبر تارة عقد تقول مو عقد، الشيخ الأعظم يقول سابقا أن البيع المعاطاتي عقد وإنكاره مكابرة، يقصد عقد عرفي كما بينا، وهو ليس بعقد، يعني ليس بعقد صحيح، موضوع إلى قاعدة العقود تابعة للقصود، أو موضوع إلى العقود، أوفوا بالعقود التي هي أدلة الإمضاء بناء على نظر المشهور، مو أنا نظري يتكلم الآن، يتكلم على نظر المشهور الآن، لأن إشكالات كاشف الغطاء كلها موجهة إلى من؟ إلى المشهور. إذن هذا هو الجواب الأول، خش جواب، جواب علمي صناعي دقيق. قال: والمقصود من ذلك كله استبعاد هذا القول، لا أن الوجوه المذكورة تنهض في مقابل الأصول والعمومات. وش قصد من الأصول؟ استصحاب عدم الملكية، أصالة الفساد في المعاملات. أقصد من الأصول هنا الأصول في قبال العمومات. كأصالة الفساد. نعم. والعمومات، هاي العمومات الفوقانية مات الشيخ، إذ ليس فيها، أي فيها يعني فيها في ماذا؟ في الوجوه، تأسيس قواعد جديدة لتخالف القواعد المتداولة بين الفقهاء. يلا أنت شيخنا ناقشوا لنا كل واحد. أما الأول، أما حكاية، هذه حكاية يا شيخ عباس، هذه من الحكايات. وأما حكاية تبعية العقود وما قام مقامها، أي هو الذي قم مقامها، الإيقاعات الإنشائيات كالرجعة، الزوج إذا يريد يرجع زوجته ينشئ، وإن كان هذا لا عقد ولا إيه ولا إيقاع، فيشمل عنوان ما يقوم مقام العقود كل الأمور الإنشائية، إما إيقاعات أو إنشاء الرجعة أو إنشاء بعض الأمور الأخرى، إنشاء الرجعة في الطلاق الرجعي. وما قام مقامها للقصود ففيها، لاحظوا ما أفاده السيد الخوي هنا صفحة 84، لاحظ ما أفاده السيد الخوي صفحة 84 جزء 36 من الموسوعة المباركة. ففيها أولا إن المعاطات ليست عند القائل بالإباحة المجرد، الإباحة المجرد على الملكية، من العقود، قصد بشيء من ليست من العقود، يعني عرفان معقدة، لا هي عرفان عقد، ليست من العقود الشرعية، ليست من العقود الصحيحة، ليست من العقود المؤثرة، ليست من العقود التي هي موضوع لأوفوا بالعقود، ليست هي من العقود لقاعدة العقود تابعة للقصود. ولهذا شو عبارته؟ ليس من العقود ولا من القائم مقامها شرعا، مو عرفا، وإلا هو يسلم أن هذا عقد، ما حد ينازع أن البيع المعاطات عقد عرفا، النزاع أنها ليست عقد شرعا، يعني مؤثر شرعا. فإن تبعية العقد للقصد وعدم انفكاكه عنه، عدم انفكاك العقد عن القصد أو عدم انفكاك القصد عن العقد، إنما هو لأجل دليل صحة ذلك العقد، كما شرحنا نكتته نكتة الإمضاء والتنفيذ، بمعنى ترتب الأثر المقصود عليه، فلا يعقل حينئذ الحكم بالصحة مع عدم ترتب الأثر المقصود عليه، هذا جمع بين النقيضين. أما المعاملات الفعلية، وش يعني فعلية؟ يعني في قبال المعاملة القولية، يعني المعاملة المنشأة بالفعل، المعاملة المعاطاتية التي تنشأ بالأفعال الحاصلة بالفعل، التي لم يدل على صحتها دليل، على رأي من؟ إلا ما يعرف المواطن الباح، يجي يقصص العباير يجيبها لعبالك، الشيخ العظم قايل أن المعاملات الفعل لم يدل على صحتها دليل، وهذا يتناقض مع كلامه الذي ذكره في أوفوا بالعقود حل الله البيع، يقصص في الكلمات، إلا وهو خبير يطرح الكلمات للناس شنو يصدق. هي مسألة التقصيص في العبائر تمشي على بعض الطلبة، إن أقول كثير منهم، كيف بالعوام؟ فهذه حاسبه أحيانا، واحد ما يعرف وين موطن البيع، هو مو قاري الكتاب، مو دارس الكتاب، مو مستوعب الكتاب، يجي يحط راسه على مقطع ويقول شوف هذا فلان يقول هكذا، مع انه هو مو في، هو مو كلامه ده، قاعد يقرر كلمات القوم، قاعد يشكل على القوم، قاعد يتكلم على مبنى مو على مبنى، وهذا تمشي على من؟ تمشي على العوام، فضلا عن غير العوام يا شيخنا. فدير بالك يا شيخنا، مو كل شيء تشوفه في الواتسابات وتشوفه في مواقع الانترنت وفي المواقع وسائل التواصل الاجتماعي، شيء جدت تمشي عليه والصدق وهم تنشره، هوب يلا ارسله، لازم تكون متشرع مدقق، إذا صدر منك الإرسال ستحاسب يوم القيامة، هاتوا آتوا بينة، آتوا دليل، كيف أنت أرسلك كما نقل لي وكما نقل لك، ما يفيد كما نقل لك، من أسقط مؤمنا فعليه جبره، من كسر مؤمنا فعليه جبره. دير بالك يا شيخنا، مصيرون إعلامي نفس الإعلام ما يصير، لازم من بينة وتثبت. وإذا قامت بينة هم هل يجوز النش بعد البينة أو ما يجوز، ما هو الآثار؟ فهذه مسائل خطيرة. لكن الآن اختلط الحابل بالنابل، اختلط الحابل بالنابل، هذه مسألة ابتلائية كبيرة في كل مكان، اجتماعيا سياسيا، أحزاب تيارات، علماء غير علماء، بلي أخوان أصدقاء، صلة رحم، أو الواتسابات كلها إشاعات في إشاعات، إشاعات في إشاعات، وتناقلونها الناس وينشرون. إذا صارت هذه بين العوام قول مبررة، إذا كان بين طلبة بعال وبين متخصصين وكذا، مشكلة مع مشكلة مع مشكلة. والمبرر الشرعي ما هو؟ حتى لو كانت بينة موجودة، ما هو الأثر المترتب على، ما هو غرضك من النش؟ ما هو الغرض؟ غرضك حفظ الدين، غرضك أو إسقاط الشخص، إسقاط الشخص هل يتوقف عليه كذا؟ يعني فواحد يحتاج إلى أنه يتقي في هذه الأمور. قد واحد يتقي في أمور بسيطة، في احتاط في الأكل في الجبن، ويحتاط الأكل في اللحم في سوق المسلمين، ولكن في أعراض الناس قد لا يحتاط. ساعات المعادلات تتغير، يقول أنا أحتاط، أكرر الصلاة، أعيد الصلاة، لأن لا أقلد أحد، أحتاط، أجتمع بين الأمور. إنزين، أنت في أمور أعراض الناس ما تحتاط، في كذا تحتاطون، مثل قتل الإمام الحسين يحتاطون في دم الجرادة والبعوضة، ولا يحتاطون في دم الإمام الحسين سلام الله عليه. هذا الجهل يسمونه الجهل، ولهذا العلم سلاح. إذا واحد عنده علم وعلمه نعم، أو يعني جعله علمه لله علما ربانيا، هذا العلم هو اللي ينجي الإنسان، وإلا كل ظلمات بعضها فوق بعض. إذا ما عندك سلاح الفقاهة، سلاح العلم مع التدين، الضيعة تتي أحيان تتي. قد إنسان ينشغل بالعبادة، لأقل شبهة يتزعزع ويتيه ويضيع، أو هو يريد أن يتقي الله ما يعرف كيف يتقي الله، فليعصي الله من حيث يعتقد أنه يتقي الله. فلهذا الفقهاء مو لعبة جهال، الفقهاء يؤتى يوم القيامة فينا أين فقهاء آل محمد، فيقوم عنق من الناس صلي هم مقام هؤلاء فقهاء. كان بعض من نعرفهم يقول يكفي أنه أنا أدرس هذا فقهاء، أن يؤتى يوم القيامة فيقال أين فقهاء آل محمد، أكون محشور مع هؤلاء الفقهاء، أقوم معهم وأكون في محل رضا صاحب الزمان، رضا الله، رضا أهل البيت. فهذه وهكذا هي سلاح للإنسان. ولو ناس إلى الآن يعيشون يعني يعيشون في حيرة صافة، حيرة وش أنا أسوي، ما يدري يوم كذا، يوم هالموجة، يوم تلك الموجة، فيقع الإنسان في حيرة. لأنه لكن لو عند سلاح الفقاهة، سلاح العلم، سلاح البصيرة مع التدين ها مع الدين، يكون كثيرا ما لا يقع في هذه المشاكل، لا تلتبس عليه اللوابس. إذا ما عنده فقاهة وما عنده علم، كيف لا تلتبس عليه اللوابس؟ يتي وقد يصفق مع كل ناعق. على كل حال، ولا تزيده كثرة المشي إلا لا بعدا. الشخص اللي مدل للطريق كل ما يمشي سريع يبتعد أكثر، لا تزيده كثرة المشي إلا لا بعدا. يتعب 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 بس يبتعد عن الحق، يبتعد عن الحقيقة. قال ارجع لعبارة الشيخ: أما المعاملات الفعلية التي لم يدل على صحتها دليل فلا يحكم بترتب الأثر المقصود عليها، كما نبه عليه الشهيد في كلامه المتقدم. مر علينا كلام الشهيد من أن السبب الفعلي، ذاك صفحة 30، من أن السبب الفعلي يعني السبب الحاصل بإنشاء عن طريق الفعل لا يقوم مقام السبب القولي في المباية. شو يعني لا يقوم مقامه؟ يعني لا يحكم بالصحة في السبب الفعلي كما يحكم بالسبب القولي. هذا مر علينا في عرض الكلمات. نعم إذا دل الدليل على ترتب أثر عليه، سيأتينا لو واحد جداب دليل على أنه الوكالة المعاطاتية نافذة، وإذا ورد دليل خاص نعم نقول لابد أن يكون العقود تابعة للقصود حكم به وإن لم يكن بل نعم إذا دل الدليل على ترتب أثر عليه حكم بهذا الأثر وإن لم يكن مقصودا. هذا كما سيأتي الآن في ثانيا سلمنا أن موردنا مصداق للقاعدة، ونذهب إلى القاعدة نفسها. هل هذه القاعدة قاعدة العقود تابعة للقصود سنخ قاعدتين لا تقبل التخصيص لا تقبل التقييد؟ هل هي قاعدة عقلية يستحيل تخصيصها، أو أنها قاعدة عقلائية أو قاعدة عقلائية أو شرعية قابلة للتخصيص ككثير من القواعد الفقهية؟ الشيخ الأعظم يقول هذه القاعدة يمكن أن تتخلف، قاعدة ليست سنخ قاعدة لا تقبل التخصيص لا تقبل التصرف، إذ قد يكون عندنا عقد وهذا العقد بالرغم من وجوده إلا أنه لا يكون تابعا للقصد، فيوجد عقد غير تابع للقصد. عطنا أمثلة. يقول كثير موارد كثيرة، بس أنا أخاف أطول عليكم، أعطي 5 موارد فقط لكي لا أطيل عليك الكلام نعم وأثقل عليك. قال شيخنا الأعظم وثانيا إن تخلف العقد عن مقصود المتبايعين كثير. أعطني أمثلة، أعطيك موارد 5. المورد الأول، لو فرضنا أنه الشخص البائع أقدم على بيع عينه بإزاء المسمى، هذه العين قيمتها الواقعية 10 دينار فقط، قيمتها الواقعية السوقية، ولكن هو لا يقبل أن يعطيها الآخر 10 دينار، وإنما أنا أملكك إياها أيها المشتري 50 دينار، 5 أضعاف. أنا الإنسان مسلطون على أموال، تبي تشتري أنت بعد راحتك، روح لبائع آخر مو مشكلة. فالبائع أقدم وقصد أن يملك العين للمشتري بإزاء المسمى 50 دينار، ولكن هذا العقد لم يكن جامعا للشرائط كما لو كان عقد معلق أو فيه مشكلة أخرى من شرائط العقود الكثيرة. فهنا قال المشهور بأنه لا يترتب على تمليك البائع المشتري المسمى، ما يثبت ضمان المسمى، يثبت ضمان ماذا؟ ضمان القيمة الواقعية لا ضمان المسمى. فعندما أخذ المشتري البضاعة تبين أن المعاملة فاسدة، فقال البائع للمشتري اعطيني القيمة المسمى 50 دينار، قال ما أعطيك 50 دينار، أعطيك فقط 10 دينار، وهي قيمة القيمة الواقعية للعين التي أنا الآن أتلفتها. عجيب. أنا إنما أرضى بأن أعطيك عيني وأسلطك عليها، ربطت رضاي بأنه تضمن المسمى، ضمان المسمى. كيف تعطيني ضمان القيمة الواقع وهي أقل بخمسة أضعاف أربعة أضعاف، أقل بكثير؟ هنا الشارع قال بأنه إذا كان العقد فاسد فإن هذا العقد الفاسد يؤثر في ضمان القيمة الواقعية دون العقد الصحيح الذي يؤثر في ضمان القيمة المسمى المسمى. ولهذا ذكر الفقهاء، وستأتينا قاعدة طويلة عريضة في أبحاث البيع، كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، غايته أن في صحيحه ضمان المعاوضة المسمى، وفي فاسده ضمان الواقعي، ضمان القيمة السوقية الواقعية إن كان قيمي أو المثل إن كان مثليا. وهنا المشهور، ركز في هذه العبارة الآن اللي أقولها لأن بصير مصاب بالبحث. المشهور قالوا أن العقد الفاسد أثر الضمان بالقيمة الواقعية ورفع الضمان بالمسمى، لا يهوى الضمان المسمى. فهنا يقال ما قصده المتعاقدان، ما قصده البائع أن تمليك عينه بأزاء القيمة المسمى، ولو كان يعلم أن الذي يثبت في طرف الآخر المثل ما يقبل أن يملك العين، فما قصد لم يقع، وما وقع وما وقع لم يقصد. ما قصد وهو الضمان بالمسمى لم يقع، وما وقع وهو الضمان بالقيمة الواقعية لم يقصد. فهذا أحد الموارد التي ذكر الشيخ الأعظم أنها يتخلف العقد عن مقصود المتبايعين. إذا قبلتم هنا ليش ما تقبلون هنا في المقام؟ ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، ما قصد وهو ضمان المسمى لم يقع، وما وقع وهو ضمان القيمة الواقعية لم يقصد. شوف العبارة، قال إن تخلف العقد عن مقصود المتبايعين كثير، فإنهم هذا المورد الأول أطبقوا اتفقوا على أن عقد المعاوضة إذا كان فاسدا يؤثر. إيه هو اللي يؤثر؟ العقد الفاسد، العقد الفاسد هو الذي يؤثر. ما كان في صحيحه ضمان ففي فاسده ضمان، نفس العقد الفاسد هو اللي يؤثر ضمان. العقد الصحيح يؤثر في ضمان المسمى، والعقد الفاسد يؤثر في ضمان القيمة الواقعية، الضمان الواقعي، يسمى هذا ضمان الواقعي، ذاك الضمان المعاوضي. يؤثر إن عقد المعاوضة إذا كان فاسدا يؤثر في ضمان كل من العوضين القيمة للمسمى لإفادة العقد الفاسد. ركز عليها مرة ثانية، كررها حتى تدخل في مخك المطلب. لأن العقد لإفادة العقد الفاسد الضمان عندهم فيما يقتضيه، يعني يقتضيه يعني يقتضي الضمان صحيحه. ما كان في صحيحه ضمان ففي فاسده ضمان. العقد الصحيح يؤثر في ضمان المعاوضة، والعقد الفاسد يؤثر في ضمان المسمى، ضمان الواقع، مع أنهما لم يقصدا إلا ضمان كل من العوضين بالآخر. ما قصده ضمان المعاوضة مو الضمان الواقعي، فما قصد لم يقع وما وقع لم قصد. إن قلت هذا المورد لا يصلح للنقد، فإنه ما هو المؤثر في الضمان؟ ركز معي، إن كان المؤثر في الضمان العقد والإقدام وما قصده المتعاطيين، هو العقد هو المؤثر، فيرد إشكالكم شيخنا الأعظم، ما قصده المتبايعين ضمان المسمى، وما وقع في الخارج ضمان المثل، ونكتة الضمان نفس الإقدام نفس العقد نفس إنشاء العقد، هذا هو نفسه، كلامكم صحيح، ولكن الصحيح أن يقال أن ضمان المثل ضمان القيمة الضمان الواقعي ليس مستندا إلى العقد، مو للعقد، العقد الفاسد ما يأثر في الضمان، حتى يقال هذا من موارد تخلف قاعدة العقود تابعة للقصور، أصلا هذا ليس من موارد العقد، وإنما سبب الضمان قاعدة اليد للعقد، على اليد ما أخذت حتى تؤديه أو تؤديه، وهذه القاعدة أعني قاعدة على اليد تقول تقرر كل من وضع يده على مال الغير بلا سبب صحيح فهو ضامن للعين، كل من وضع يده على مال الغير دون سبب صحيح دون سبب صحيح فإنه يكون ضامنا له ضامنا للعين، فإن كانت موجودة يجب عليه إرجاعها، إن تلفت يدفع المثل أو القيمة، مثلي مثلية والقيمة قيمية، فموضوع القاعدة ما وصل إلى ما وصل إلى اليد بدون سبب صحيح، وهذا له مصادق، أوضح مصداق الغاصب، الغاصب هو عبارة عن أن الغاصب وضع يده على مال الغير بلا سبب صحيح، وهناك مورد آخر يخفى على كثير وهو مورد الجهل، لو كنت أعتقد أن التفاح تفاحتي فتحت الثلاجة ورأيت طعاما أعتقد أن هذا الطعام طعامي فأكلته، ثم تبين أن الطعام لغيري لصديقي في الحجرة في الدرس في الحوزة في السكن الداخلي، مسألة ابتلائية، فأكلت مال غيري، فهل هنا نقول أنا جاهل أنا جاهل وخلاص كل شيء ما علي؟ نقول لا، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أنت وضعت يدك على العين بدون سبب صحيح، جهلك معذر تكليفا وليس رافع للضمان وضعا، الجهل معذر تكليفي، وكذا المقبوض بالعقد الفاسد، المقبوض بالعقد الفاسد وضع يده على العين بدون سبب صحيح، ومقامنا مثال اللي ذكرت هذا العقد الفاسد، تتكلم عن العقد الفاسد، والعقد الفاسد الشخص المشتري وضع يده على على البضاعة على المعوض على السلعة بدون سبب صحيح، فيشمله دليل على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فسبب الضمان على اليد، لأن على اليد يشمل وضع اليد بدون سبب صحيح، إما مع الالتفات أو مع الجهل، الجهل لا يرفع الضمان، تروح تأكل أموال الناس تقول أنا جاهل ما عليك ضمان، يصير هرج ومرج، الجهل يرفع الحكم التكليفي. فإذا شيخنا الأعظم كيف تقول لإفادة العقد الفاسد الضمان؟ كيف أفادت العقد الفاسد ما يفيد الضمان؟ الذي يفيد الضمان اليد، ولهذا قال وتوهم، يقول أنت قاعد تتوهم، أنا هذا كلامي توهم، يقول الشيخ الأعظم نحترم، احنا نحترم كلام الشيخ مع العمرات، يقول كلامي توهم، وتوهموا ان دليلهم على ذلك قاعدة اليد مدفوع. يأتي ان شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.